نبقى مع تقارير المراسلين، حيث سنتابع تقريرين، أحدها عن منتدى المياه العالمي في إسطنبول ومقترحات لإعادة توزيع الثروة المائية في العالم، والثاني عن تخرج دفعة جديدة من القوات العراقية. مستمعي الكرام، ينعقد في إسطنبول هذه الأيام منتدى المياه العالمي بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي منظمات غير حكومية من 130 بلداً، ويبحث المشاركون في المنتدى سبل إدارة الموارد المائية في العالم وحل المشاكل الناجمة عن تناقص هذه الموارد الحيوية، لا سيما في بلدان مثل العراق. من المقترحات المطروحة لحل مشكلة شحة المياه تصدير الماء من البلدان التي لها وفرة في المياه إلى البلدان التي تعاني من نقص فيها. أما النقل فمن المقترح أن يتم عن طريق القنوات والناقلات العملاقة أو الأنابيب. هذه الآفاق الجديدة للتعامل مع مشكلة المياه في العالم في تقرير أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
من الحقائق المعروفة في عالم اليوم أن موارده المائية موزعة توزيعا متفاوتا، فإن مناطق عديدة في نصف الكرة الشمالي مثل سيبيريا وكندا مترعة بالماء، وكثيرا ما تشبه بالإسفنجة المنقعة، ولكن على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات جنوبا تقع مناطق عطشة في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا وجنوب غرب أمريكا. لذا ليس من المستغرب أن يفكر البعض في تصويب إجحاف الطبيعة بحق مناطق وسخائها مع مناطق أخرى بنقل الماء من الأماكن التي يكثر فيها إلى الأماكن المحتاجة. ومن المقترحات التي تتكرر بناء قناة طولها 2000 كيلومتر لنقل الماء من نهر أوب في سيبيريا إلى حوض بحر آرال في كازاخستان وأوزبكستان. ويعود تاريخ الفكرة إلى ستينات القرن الماضي، ثم عادت إلى الظهور في عام 2002 على مستوى النقاشات الإقليمية. في مناطق أخرى تبحث بلدان أخرى عن طرق للحصول على الماء، وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إرسال الماء بأنابيب من جبال الألب المكسوة بالثلوج إلى إسبانيا واليونان. وفي أوروبا أيضا اقترحت الشركة التي شقت قناة السويس في مصر في منتصف القرن التاسع عشر بناء قناة لنقل الماء من نهر الرون في فرنسا إلى مدينة برشلونة الإسبانية. مدير معهد الماء الدولي في ستوكهولم أندرس بنتل يقول إن كل هذه الأفكار جديرة بالدرس، لكنها تشترك في شيء آخر هو تكاليفها الباهظة.
يشكل نقل الماء من منطقة غنية به إلى منطقة تفتقر إليه حلا واحدا على الأقل من جملة حلول يتعين تدارسها، لكنه حل باهظ الثمن، وهناك أكلاف عالية جدا تترتب على مد الأنابيب أو شق القنوات أو أي حل تقني آخر يقع الاختيار عليه.
يضاف إلى ذلك أن المشاريع العابرة لحدود الدول تتطلب إرادة سياسية كبيرة، لا من أجل ضمان التمويل فحسب، بل وتذليل اعتراضات محلية قوية عادة من البلد المصدر للماء. فالبلدان غيورة على مواردها المائية، وكثيرا ما تخشى المشاكل البيئية التي يسببها التلاعب بهذه الموارد.
ماذا سيكون التأثير اللاحق على الأنظمة البيئية في أسفل مجرى النهر؟ نحن نعرف أن هناك في الكثير من الأنهر إفراطا في استهلاك الماء يؤدي إلى هبوط معدلات تدفقه والضغط على الأنظمة البيئية والمجتمعات التي تعيش أسفل المجرى، حيث يمكن أن تحرم من إمكانية استخدام الموارد المائية. لذا فإن الفكرة شديدة الارتباط بمواقع تنفيذها والسياق الذي تنفذ فيه، وهذا أمر يتعين التوقف عنده بكل تأكيد.
رغم ذلك تنفذ حاليا على نطاق محدود مشاريع لنقل الماء من مكان إلى آخر، فإن تركيا أنشأت مركزا لتصدير الماء بكلفة 150 مليون دولار عند منبع نهر مانافات الذي يصب في البحر المتوسط قرب الأناضول. وفي هذا المركز تقوم ناقلات نفط جرى تحويرها بسحب الماء الخام أو المصفى من النهر وإيصاله إلى مشتريه في المنطقة. وفي هذا الإطار يأتي توقيع إسرائيل في عام 2002 على اتفاق لشراء 50 مليون متر مكعب من الماء سنوياً ينقل إليها من تركيا بواسطة السفن على امتداد 20 عاماً مقابل مليار دولار. وكانت إسرائيل تفضل الحصول على هذا الماء بواسطة أنبوء يؤمن إمدادات مستمرة، ولكن مثل هذا الأنبوب يتعين أن يمر عبر أراضي عدو إسرائيل اللدود سوريا. وإزاء المشاكل السياسية والاقتصادية المرتبطة بنقل الماء، يوصي بعض الخبراء أن تبحث البلدان عن طرق أقل كلفة لتقاسم الذهب الأزرق، وإحدى هذه الطرق تقاسم المنافع. فلو كانت لدى العراق زراعة مزاياها أكبر من مزايا الزراعة في تركيا، لكان ذلك حافزاً يشجع تركيا على أطلاق كميات أكبر من الماء إلى العراق مقابل شراء منتجات العراق الزراعية بأسعار مدعومة. ولكن حال الزراعة في العراق تبقي هذه الفكرة مجرد افتراض لا أساس له على أرض الواقع.
مستمعي الكرام، ستغادر القوات الأمريكية العراق في نهاية عام 2011، ويقول مسؤولون إن القوات العراقية ستكون جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها ومواجهة التحديات الأمنية بشكل كامل. في إطار تمكين القوات العراقية تخرجت دفعة من هذه القوات في كركوك، والتفاصيل من نهاد البياتي.
تخرج من مركز تدريب كيوان الأقليمي بكركوك فوج من الجيش العراقي بعد إنهاء شهرين من تدريبات قتالية والمهمات الخاصة والاقتحام ونصب الكمائن وأساليب التفتيش والسيطرة. وقال العقيد الركن عبد الله حسن اللهيبي آمر مركز تدريب كيوان أنه سيتم تأهيل الجندي ليكون أكثر فعالية لدى إعادته إلى وحدته العسكرية.
لقد تضمن منهج التدريب لهذه الدورة التركيز على الأمور التالية: 1. التدريب على الأسلحة ضمن فصيل المشات واستخدامها بشكل صحيح ومواضيع مهنة الميدان. التدريب على المواضيع التعبوية بمستوى الحظيرة وصعودا إلى مستوى سريع. التدريب على موضوع القتالات الخاصة، الغارات، الدوريات، الكمائن، وكذلك نصب السيطرات المفاجئة والثابتة وعملية المداهمات والتفتيش للأشخاص والعجلات.
الفوج رغم أنه تشكل في كركوك إلا أنه يضم أفرادا من جميع المحافظات ومن جميع المكونات القومية والمذهبية. وأكد ضباط كبار في الجيش العراقي أن التدريبات توازي متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه البلد. وأشار اللواء الركن عدنان جواد علي أمين سر المفتشية العسكرية العامة إلى وجود خطط معد لرفع قدرة الجندي العراقي.
هذا اليوم نحن مسرورين جدا لأنه ثمرت جهود التدريب المتواصل من قبل مركز تدريب كيوان الإقليمي، وهذه الجهود المتواصلة ضباطا ومراتبا اللي صقلت مواهب المتدربين. هنالك خطط معدة لهذا الغرض، لغرض تطوير قابليات الجيش من كافة النواحي التدريبية والتسليحية، لغرض أن يكون قادرا على رد أي اعتداء وتأمين الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
مركز التدريب كيوان الأقليمي يقوم بتأهيل وإعداد الجنود وضباط الصف في جميع الفرق العسكرية المتمركزة في المنطقة الشمالية. وقال المقدم يشار مدحت أمير جناح التدريب الأساسي أن التدريب يضم الكثير من المسائل الإدارية والتعبوية والطبابة الميدانية.
بعد أن أكملوا دورة يعتمد عليهم وحداتهم، لأنهم تمكنوا من أخذ المهارات القتالية خاصة والقتال المواطن المبنية، وصاروا جنود أكفاء يعتمدون عليهم الواجباتهم الخاصة بالقتال.
تزامنا مع استقرار الأوضاع الأمنية في مناطق كركوك كافة وانكماش العمليات المسلحة، يبرز دور الجيش العراقي بصورة واضحة وتزداد فعاليتها وسط قبول بعض الأطراف وتحفظ آخرين. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, Meridan admirdi, ne meredi ne meşiyan. Batik batik hiç khasa alav meredi ne. Had mirdi ne şeeri ne had mirdi ne umerdi ne xamla beş ne rengi ne kiç xaza la umerdi ne ho hejan dedi ilan had mirdi ne umerdi ne dileve bir evi ne kiç xaza la umerdi ne
Lav meredi ne
had mirdi ne delale had mirdi ne meredi ne şengurren duşa efale kiç khaza lav meredi ne bermin ra buri kendi had mirdi ne meredi ne gerrabu semha elale kiç khaza lav meredi ne.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مع أن الكاريكاتير فن عصري تكاد لا تخلو منه مجلة أو صحيفة اليوم، فلا يعرف بالضبط متى بدأت أول الرسوم الكاريكاتيرية، فقد وجدت دائما ملامحه باعتباره مزيج من البساطة والسخرية، فضلا عن طرحه للرأي والموقف بطريقة ذكية. ولعل رسما يمثل طائرا يصعد على شجرة بواسطة سلم وجدت في مصر قبل أكثر من 5000 سنة، تعد واحدة من أقدم سخريات الروح الإنسانية الميالة للمزاح والهزل. العديد من الفنانين العراقيين تركوا بصمة مميزة من خلال رسومهم الكاريكاتيرية، أمثال غازي الرسام وبسام فرج ومؤيد نعمة، عبد الرحيم ياسر، خضير الحميري ورائد نوري وخضير عباس وعشرات غيرهم. في حلقة حوارات هذا اليوم أستضيف الفنان التشكيلي ناصر ثامر الذي نشر مؤخرا عددا من الرسوم الكاريكاتيرية ردا على تلك التي تناولتها الصحافة الدنماركية والتي عدت مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي المستمعين وهذه الحلقة من حوارات. الفنان ناصر ثامر، لغة الكاريكاتير هل هي ملجأ يختار أحيانا الرسام التشكيلي ليجد فرصة لتسويق فكرة ورأية للمتلقي؟
الحقيقة موضوع الكاريكاتير هو مو كل فنان تشكيلي قادر عليه ولا كل صحفي هو قادر عليه، هو لازم يكون أكو شخص يجمع بين براعة في الرسم وعنده إمكانية في إيصال فكرة معينة. هنا تكمن الحقيقة صعوبة هذا المجال الفني الصحفي. يحتاج الرسام الكاريكاتير دائما إلى أن يكون عنده شبه إلمام واطلاع بما يجري وعنده خلفية ثقافية حتى يقدر يطرح الفكرة مالته للناس. مستوى الفكري للناس طبعا مهم حتى يعرف أنه يقدرون يتجاوبون وياه أو ما يتجاوبون وياه.
نعم، لنبقى في منطقة ثيمة أو فكرة الرسم الكاريكاتيري، وكأنك عدتني إلى واحد من عمالقة الكاريكاتير العراقي غازي الرسام. يعني يجب أن نعترف أنه غازي من رواد الأوائل في فن الكاريكاتير، طبعا قبل حبزبوز أيضا نوري ثابت عنده تجربة، لكن غازي الرسام أعتقد استطاع أن يصل إلى ذائقة متلقي عراقي لأنه التقط قصص اليومية ومشاغل اليومية وظرافته اليومية. كيف تعلق على هذا النمط؟
غازي يمكن هو الحقيقة جنابك تعرف أنه الكاريكاتير هو مدارس بحد ذاته. يعني مدرسة غازي اللي هو اعتمدها وهذا فتشي حقق نقطة في صالحه أنه يكون من فنانين ضواد في هذا المجال، اعتمد على التفاصيل في الرسم. يعني مو بس يطرح فكرة غازي، وإنما في اللوحة اللي يرسمها هناك تفاصيل. فخلنا نقول اللي ما يفهم الفكرة أو اللي ما يحب الفكرة اللي مطروحة من قبل هذا الفنان راح يتفرج على لوحة لطيفة بيها رموز شعبية، بيها حتى في الحركة في التفاصيل الموجودة أشياء ممتعة للقارئ للمتلقي، فتجدها تكاد تكون لوحة متكاملة.
بالضبط.
الغازي في ذاك الوقت حقيقة أنا أعتقد كان سابق زمانه في هذا المجال.
فعلا، وهو مثل ما تفضلت رسم لوحات لأحيانا لأغنية كاملة أو لموقف أو لبستة بغدادية عراقية
أو لبستة أو لمربع أو هي هنا النقطة اللي نحب نقولها أستاذ، إنه مسألة الرسام الكاريكاتير متأثر ببيئته، فيبدو هو البيئة الشعبية اللي كان عايشها، ولازم هم نقول إنه كل الناس قاعدين في بيئة شعبية، يعني الجيرة، العلاقات الاجتماعية، الصداقات، الجيران، وضعها كان مختلف عن عن زمننا هسه. يعني شوف غازي كان متأثر دائما بمسألة الصاية والزبون والشراوية. الأمور هسه مثلا واحد من يرسم شوية اختلفت بالنسبة للزي العراقي.
إذا لا مفر من أن نقول إنه الكاريكاتير لغة معبرة عن واقع مجتمع في فترة، في ظرف، في مرحلة.
أكيد أكيد هي تعكس ما يجري، ولهالسبب من بديت أرسم لأنه مثل ما تقول حضرتك، وهذه ملاحظة كلش حلوة وجميلة، أنه يتعكس صورة عن المجتمع. أنا من أرسم الرسمة مالتي مثلا، إذا أرسم فكرة معينة تجري في شارع معين في بغداد، أنا أحب أنه يكون الشارع شكله نظيف، الشارع شكله حديث، البنايات جديدة، السيارات حديثة، بغض النظر طبعا عن الفكرة. الفكرة قد تكون انتقاد لحالة سلبية، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا نظهر المظهر الحضاري لمجتمعنا، لبلدنا، لمدينتنا إلى آخره.
نعم، ودعني ربما أكشف للمستمع الكريم، أنا أذكر تماما رسومك في نهاية الثمانينات والتسعينيات كانت أيضا رسوم معدة بطريقة نظيفة، وحتى تقنيات الرسم تدل على تقنية فيها من الرؤية العلمية والتكنولوجية، وربما خلفيتك كمهندس
أكيد
فعلت فعلها.
فعلا هذه ملاحظة من جنابك الحقيقة، ملاحظة متابعة وملاحظة جميلة. يمكن كوني مهندس، يمكن كوني لأنه أنا متأثر بالفن التشكيلي، فأكيد هذه تأثر على الخطوط اللي كانت موجودة في مجال الرسم الكاريكاتير.
نعم، الكاريكاتير لغة عالمية، وخصوصا كاريكاتير المعبر والذي لا يحتاج إلى كلمة مرافقة وما يسمى بدون تعليق، مجرد خطوط تعبر عن رسالة. أعتقد أن الكاريكاتير من اللغات السهل الممتنع، فبضعة خطوط أحيانا وحركة رشيقة من رسام كاريكاتيري تستطيع أن تكون خطاب يوصل لملايين بل ربما مليارات سكان الكرة الأرضية. قدرة الاختزال في الخط الكاريكاتيري في الرسم كيف تتحدث عنها الفنان ناصر فامل؟
الحقيقة أستاذ فكرة الاختزال في الرسم وفي الخطوط أصبحت يعني مدارس متعددة. هناك من يرسم بأبسط الخطوط وبأقل الخطوط ليرسم هيئة شخص وبدون تفاصيل، وهناك من يعتمد تفاصيل كثيرة، يعني قد تكون أدق التفاصيل بحيث تقترب إلى السكيتش أو اللوحة. ولكن مسألة كاريكاتير البدون تعليق اللي هو الأصعب والأبلغ، لكن أنا في رأيي أنه تطور الحياة وخلنا نقول بين قوسين تعقيدات الحياة وكثرة الأحداث وكثرة المشاكل، هذا من جانب. من جانب آخر، ليس كل الناس وليس كل القضاء هم بنفس المستوى الفكري والثقافي لكي يفهم لغة موجودة من خلال رسم وإيماءات معينة. ولهالسبب نشوف بدأوا الرسامين الكاريكاتير في كل أنحاء العالم.
ألا نجد أنه الاعتماد على التعليق هو شكل من أشكال قصور في إمكانية إيصال فكرة بخط مجرد واحد برسمة
يعني
واحدة؟
أيدك نعم، مع أنه أنا أعتمد على كثير من التعليقات لكن هو إلى حد ما نعم أيدك، لكن لا تنسى يعني من أكو رسام كاريكاتير مطلوب من عنده رسم أو رسمين يوميا في صحيفة. هذا يجب أن يكون إنسان خارق حتى أنه ينزل يوميا فكرة أو فكرتين وبدون تعليق، وبشرط أن تكون قوية. يعني مو مجرد رسم والله حتى أملي المساحة المخصصة إلي حتى تنطبع وتظهر للناس، لا. من جانب آخر أنا أقول ما يحدث على الساحة وما يحدث في العالم من أحداث ومن تطورات أحيانا تجي للرسام الفكرة تخترق رأسه بتعليق قد يكون لاذع، فما معقولة يتجنبها ويخليها على جنب ويقول لا خلي لا أعتمد التعليق أو لا أعتمد الحوار أو بعض الكلمات وخليني أفكر لا بفكرة بدون تعليق.
نعم.
بالمقابل تعليق الزايد هو هذا اللي يضعف الكاريكاتير. نعم.
نعم.
لكن يبقى الكاريكاتير بدون كلمات وبدون التعليق هو الأصعب والأبلغ والأفضل أكيد.
وكأنك أيضا تؤكد على خطورة دور الكاريكاتير، ربما بمبادرتك المميزة.
نعم.
في السنة الماضية رسمت.
نعم.
عدة رسوم كاريكاتير ردا على الرسوم التي أساءت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الصحافة.
نعم.
الدنماركية. هذا العمل عمل حضاري باستخدام نفس اللغة، محاولة إيصال.
نعم.
فكرة مقابلة، لا نقول مناظرة وموازية لطريقة الطرف الآخر، لكنها راقية باستخدام لغة مشابهة للرد على.
نعم.
موقف. حدثني عن هذه التجربة باختصار لو سمحت.
أنا طبعا ممنون جنابك أنه تتوصفها بالفكرة باقية الحقيقة، لكن جاء هذا الموضوع التهجم على شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال الكاريكاتير طبعا استفزني، لأنه أنا أرسم الكاريكاتير يعني. فكانت عملية الرد، وأنت تعرف جنابك في مجال الإعلام الرد لازم يجب أن يكون من جنس العمل، يعني
بالضبط.
عمود بعمود وصورة بصورة ومقال بمقال.
نعم، هذه أخلاقيات عمل فعلا.
هذه أخلاقيات عمل الإعلام والصحافة، فلا بد أن يكون الرد بكاريكاتير. فكانت هي العملية صعبة الحقيقة، لكن كان لا بد من القيام بعمل فيما يخص هذا الموضوع، حتى نقول لهم ترى إحنا هم عندنا رسامين كاريكاتير، وهم إحنا عندنا أفكار، وهم إحنا ترى نقدر نزعجكم شوية مثل ما أنتوا. إحنا أنا ما أقول زعجتونا أنتوا، يمكن مسألة التجني على شخص الرسول الكريم أنا ما أعتبرها تجني الحقيقة، لأنه الرسول الكريم أرفع من أنه يتجنى عليه أحد. فأنا قلت هو إساءة كانت للمسلمين، فخليني أنا أجاوب. أكثر ما سعدني وفرحني من قمت أقرأ على الإنترنت التعليقات الناس من كل أنحاء الوطن العربي، أكثر ما سعدني هو كان الخبر رسام كاريكاتير عراقي يرد.
جميل.
هذه كلمة العراقي أنا فرحتني أكثر مما فرحتني أنه قريت اسمي.
نعم، أذكر أنه رويترز تداولت الخبر بخبر عالمي، وكان عنوان الموضوع هو عراقي يرد بالكاريكاتير على الرسوم المسيئة للنبي.
بالضبط. تبي يعني أستاذ أنا فرحت جدا أنه سمعت تعليقات من مصر على سبيل المثال، اللي هي خلنا نقول حقيقة رائدة في مجال الكاريكاتير. قال الأولاد إحنا وين رسامينا. هذه كانت أنا اعتبرتها تميز للعراقيين أو للعراقي، يعني أكبر يعني مو أنا أو غيري، لكن حلو وجدتي أنه عراقي يرد. أنا هذه حقيقة ما أكذب عليك أعترف لك أنه دمعت عيني من قرية عراقي يرد على الرسوم الموسيقى، جدا فرحت.
جميل. وكأنك مهدت للسؤال ربما الأخير الذي كان بودي أن نتكلم عنه، وهو نجوم وأساتذة أو عمالقة الرسامين العراقيين الكاريكاتيريين. يعني في ذاكرتي مجموعة من الرسامين وأصدقاء كان لهم بصمة وتأثير مهم في الكاريكاتير العراقي، بسام فرج، مؤيد نعمة، خضير حميري. حدثني عن قراءتك للفنانين فنانين الكاريكاتير العراقيين.
أنا كنت بعدني في حقيقة بالعمر المتوسطة، بعدني صغير يعني، أنا كنت أشتري على مد بسام فرج حقيقة. وبسام فرج الحقيقة أنا أعتقد هذا كان يعني ما أقول هو العملاق الأول، لكن هو عملاق فعلا، لأنه كانت عنده الخطوط القوية والفكرة الأقوى اللي دائما يطرحها. إحنا بنحكي غازي الرائد اللي سبق الجميع الحقيقة. بسام فرج حقيقة مختلف جدا عن كل رسامين كاريكاتير العراقيين، وأنا أعتقد هو اللي من خلاله ظهروا الكثيرين وظهرت أني إذا كنت أعتبر واحد من الرسامين الكاريكاتير.
أكيد يعني. نعم نعم.
مؤيد نعمة جنابك تجربي الله يرحمه، هو رجل أصلا خزاف، يعني هو خبيز أكاديمية فنون جميلة باسم السيراميك، لكن هو رسام كاريكاتير اللي عنده خطوط مميزة جدا وأفكار وتعليقات ذكية جدا من خلال ما شفناه من رسوماته اللي تنشر في الصحف والمجلات العراقية.
نعم.
خضير الله ينطيه الصحة وطول العمر موجود، لا يزال يمارس الرسم في هذا المجال، فأنا أعتبره عقلية ينخاف منها ولا يستحى بها أصلاً.
الأسماء لا تنتهي والقائمة تطول. رسم الكاريكاتير نوع من الفنون المحرضة للتفكير والداعية لاستنباط الفكرة من الرسم، يعني هل برأيك أن الكاريكاتير من الأعمال التي تأخذ يد المتلقي لتصله لمنطقة عالية التفكير والرأي؟ إذن هو شكل من أشكال الإعلام المحرض.
هو هذا الحقيقة اللي تخلي بصراحة كل ما ارتفع المستوى الفكري والثقافي للقارئ بشكل عام، كل ما قدر رسام الكاريكاتير يطور نفسه. يعني إذا الرسام الكاريكاتير ما قدر يواكب المستوى الفكري للمجتمع، إذا أكو فشل عنده. فلازم الاثنين يكون أكو بيناتهم حوار فكري مشترك، الرسام والقارئ لازم الاثنين يكون واحد، لازم يد الثاني، وصاعدين على نفس الدرجة من السلم.
شكرا جزيلا للفنان ناصر ثامر في فسحة حوار تناولنا فيها منطقة واحدة من اهتماماته وهو الكاريكاتير، وأجلنا ربما لحوار لاحق اهتماماته كفنان تشكيلي وله بصمة في اللوحة العراقية. شكرا جزيلا لك.
أشكر فضلك وأشكر الجميع.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.